يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة. بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا زال حديثنا ممدودا مع الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح كتاب الإمام العلم الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ونتم ما بدأناه قبل ذلك، وكنا قد وقفنا وإياكم مع باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يفتح الإخوة الآن الكتب ويستعدون للتعليق على المواضع التي نزيد فيها بالشرح والبيان. ولا زال حديثنا مع الحديث الأول، وأرجو أن يحفظ من كثرة التكرار. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. زاد في رواية للبخاري قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل احمر من الطيب، احمر من الطيب. وقد تكلمنا فيما سبق من لقاءات عن قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وأنه صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم إلى الطول ما هو، يعني هو وسط لكنه أقرب ما يكون إلى الطول، وإذا مشى مع الطوال طالهم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه مع أنه ليس بالطويل الطول الزائد عن الحد، لكن مهما مشى مع طويل لم يظهر أنه أطول منه صلى الله عليه وسلم، مع أن خلقته على أحسن الأحوال وأوسط الأمور صلوات الله وسلامه عليه. ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وهذا الذي كنا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، وتكلمنا عن كثير من هذا من بيان صفة البياض المتعلقة به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا وقفنا عند بعض المشكلات التي قد تعرض للذي يقرأ مثل هذه الأوصاف، وبينا أن الأصل في لونه صلى الله عليه وسلم، والذي اتفقت عليه جميع الروايات، أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيضا يعني أبيض مشربا بحمرة، أبيض مشرب بحمرة. وهذا الذي جاءت وتواترت عليه جميع الروايات المتعلقة بصفته صلى الله عليه وسلم. وبينا معنى الأبيض الأمهق وأنه البياض الشديد جدا الذي لا يخالطه لون آخر، وبينا معنى الآدم وهو الأسود، وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا ولا ذاك، وإنما كان أزهر اللون منورا صلوات الله وسلامه عليه. وأذكركم وأذكر نفسي بكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في أثناء هذه الحلقات. لكن تواجهنا أو يعني قد تواجه بعض من يقرأ في صفته صلى الله عليه وسلم بعض المشاكل، منها مثلا أنه بعد أن يسمع ما قلناه من تقرير أن صفته صلى الله عليه وسلم أنه أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة، يرى ما رواه الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان والبزار وابن حبان والحاكم وصححه الحافظ بن حجر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. فما احنا لسه إيه، هو كان أبيض وأبيض أزهر، فإيه جت منين أسمر دي بقى؟ والحديث صححه الحاكم وحسنه أو صححه الحافظ ابن حجر، كان صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. ورواه البيهقي من وجه آخر بلفظ: كان بياضه إلى سمرة، وعند الإمام أحمد بسند حسن أبيض إلى سمرة. وروى أحمد أيضا وابن أبي سيرة والإمام أحمد من حديث أبي يزيد الفارسي رحمه الله تعالى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: صفه لي. الطريقة لما كان حد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويحكي هذه الرؤية للصحابي يقول له رأيت رسول الله، ما يقولوش رأيته كده على طول، يقول له صفه لي، وصف لي شفت ايه الاول. مش كل واحد هيزعم ذلك هيكون صادق ويكون رأى الحق، مع ان الشيطان لا يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لا يتمثل بصورته الحقيقية يعني، لكن قد يتمثل بصورة شخص اخر ويكذب على لسان ذلك الشخص ويقول انا رسول الله. هذا ليس ممنوعا على الشيطان، الشيطان يكذب يجي صورة واحد جميل ويقول انا رسول الله، لكن الممنوع ان يتصور الشيطان بصورة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فابن عباس لما ذكر له ذلك الفارسي انه رأى الرسول قال صفه لي، قل لي شفت ايه، فذكر الحديث وفيه اسمر اسمر الى البياض، رأيته اسمر الى البياض. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا. لو انت اكرمت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في بعينيك في اليقظة في غير المنام ما استطعت ان تنعته باكثر مما قلت. وفي هذا الحديث انه اسمر الى البياض. فهذه الاحاديث التي ذكرناها وهي بعضها كثير منها صحيح الى قائله وفيها اسمر الى البياض، فايه كيف نوفق بين هذا وهو صحيحه وبين ما قررناه في الحلقة الماضية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأسمر وليس بالأبيض الأمهق. الأسمر هنا في هذا الحديث معناه الأحمر. إيه الكلام ده؟ إحنا بقى هنلخص الأذان ولا إيه؟ الأسمر هو الأحمر؟ آه طبعا، ما إحنا قلنا قبل كده العرب لغتها واسعة، العرب تتوسع في الألفاظ وفي المعاني توسعا لا تراه عند أمة من الأمم، وعندهم ألفاظ كما ذكرنا اسمها ألفاظ الأضداد، لا الكلمة تدل على المعنى ونقيضه، والمعنى والكلمة الواحدة قد يكون لها عشرة معاني، الكلمة الواحدة اللفظ الواحد ممكن يطلق على عشرة أشياء، والذي يحكم في هذا القرائن والسياق، لغة دماغ لغة فهم يعني، مش مجرد كده ألفاظ صماء توضع بعضها جنب بعض بلا معنى واللفظ هو اللي بيحار، لا ده في هناك اللغة ملأة بالإشارات وبالقرائن وبالسياقات، لغة حية، لغة حية يكفي فيها الحرف الواحد، يعني العربي يقول للآخر قي، فلما يقول له قي دي ممكن يفهم منها أكثر من معنى، قي يعني قي رأسك مثلا، خذ بالك رأسك تتخلط في الحيطة، واحد ماشي وحاجته على دماغه فهو عايز يقول له يا فلان خد بالك راسك هيتخبط في الحيطة، ولا هو على دماغك حاجة كان هو خلاص خلص من زمان، فاتما يقول له الجملة الطويلة دي كلها يا فلان اوعى خد بالك راسك هتتخبط، يكون هو خلاص راح رحمة الله. لكن قل له قي فيلحقه بحرف واحد بس، الثاني يكون خلاص فوت دماغه وتعدل الخطة او البتاعة دي بعيد عنه فينجو بحرف واحد. وهذا من فوائد هذه اللغة، لغة رفيقة سريعة يعني، واخد بالك. فاللغة واسعة، العرب متصرفين في الألفاظ، اللفظ الواحد ممكن يتسع لأكثر من معنى، حاجة اسمها المرادفات والمشترك اللفظي، كل هذه من خصائص اللغة التي قل بل لا ليست هناك لغة يعني تتوازيها في مثل هذه الميز التي ميزها الله تعالى بها على سائر اللغات. فكلمة أسمر، الأسمر عند العرب هو المراد بالسمرة عند العرب الحمرة التي تخالط البياض، السمرة عند العرب يراد بها أيضا من معانيها، من معانيها لها معاني كثيرة، ومن معانيها الحمار أو الأحمر الذي يخالط البياض. فلما يكون كلمة لها أكثر من معنى ونلاقي كلمة هي جاية في سياق معين، نحملها على أي معنى؟ على المعنى المعاكس ولا المعنى المرادف اللي هو ينفي الموضوع ما يعملش مشكلة؟ من أوله الترجيح، يعني لاقي كلمة أو لفظ له معنيان، معنى بعيد يعمل لي مشكلة ومعنى ما يعمل ليش مشكلة أحملها على ما يعملش مشكلة. وهذا من التصرف في القول ومن حسن التوجيه، بل لها معنيين. أنا ليه بقى أحط عودة في المنشار وأقول لا هو قصد الأسود فأعمل مشكلة أو أكذب الرواة ولا أضعف الحديث؟ طب أنا عندي مخرج أهو، والجماعة كلهم عرب، الصحابة عرب بل من أفصح الناس على الإطلاق، فبيتكلموا بكلام العرب، يتصرفوا في الكلام، لأن العرب يعاب عندهم الثبوت على معنى واحد. يعني العرب ما يجي يتكلم في مسألة ما يجيبش مش يعيد الكلام بنفس المعنى ثاني بنفس اللفظ ثاني، يعبر عن اللفظ عن المعنى الواحد بأكثر من صيغة وأكثر من طريق. هذا تفنن في القول وتصرف، فما تزهقش. يعني ممكن أقول لك الحاجة 50 مرة لكن كل مرة يأتي بسياق جديد وسياق مليح، فهم تحب تسمع ولا تمل ولا يعني تستثقل الإعادة. وهذا من بلاغتي وبيان هذه اللغة التي أكرمنا الله تعالى بأن كنا من أهلها. فإذا عايزين نقول إن الأسمر في الحديث أنس الحديث صحيح. نعم بعض العلماء سلك مسلكا آخر، يعني دائما لما نلاقي حديثين كده متضاربين نعمل إيه؟ أول حاجة نفكر فيها إن إحنا نحاول نجمع الحديثين، وهناك أوجه للجمع كثيرة عند أهل العلم، نحاول نقرب وجهات النظر ونعمل الحديثين معا، نعمل الحديثين معا، لأن العلماء يقولون إعمال النصوص أولى من إهمالها، إعمال النص أولى من إهماله. بدل ما أنا ألغي النص ده وتقول أعمل بالحديث اللي في البخاري وحديث أحمد لن أعمل به لأنه يخالف ما في البخاري، أنا كده أسقط نصه، والنص يعني صححه بعض أهل العلم كالحاكم وكالإمام أحمد وكثير من العلماء. بدل ما أوقع نص وألغيه خالص أنا أتصرف في توجيه النص وإن أنا أخليه واسط غيره. يبقى الترجيح مقدم على الجمع، مقدم على الترجيح الجمع، إن أنا أحاول أوفق بين النصين بأي طريقة من الطرق. وقد برع في هذا العلماء يعني براعة ليس لها حدود، حتى إن الإمام الحافظ أبا بكر بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة كان يقول لا أعلم على وجه الأرض حديثين مختلفين، لا أعلم على وجه الأرض حديثين يعني صحيحين متضاربين فيه خالص، فمن كان عنده فليأتني وأنا أوفق له بينهما. راجل مخ واسع، الإنسان لما يتسع علمه ويطلع على صروف القول وعلى معاني العلوم يلاقي الموضوع واسع قوي، ومخ ضيق هو اللي مش شايف غير ناحية واحدة بس. الإنسان الذي ضاق عقله وضاق علمه دائما يبقى شايف اتجاه واحد مش شايف الرايح جاي ده خالص، فلازم يخبط اللي قدامه. لو أنه يبصر كان ماشي في الاتجاه الآخر، ما في اتجاهين، في واحد جاي وواحد رايح، فلو هو شايف كويس كان ماشي في الاتجاه الثاني، لكن لأنه مش شايف حاجة هو نظره قاصر على اتجاه واحد فمصر يمشي في اللي جاي وهو رايح، فطبعا طول السكة هيمشي يخبط لغاية ما يخلصوا عليه من كتر الخبطات. فالعالم الواسع الاطلاع قلما يعترض، قلما يعترض على مثل هذه الأمور. لكن اللي مخه بقى ضيق قوي يسمع الحديثين زي كده يقول لك بس السنة كلها متعارضة والسنة كلها ينبغي أن تسقط، لا تسقط السنة، القرآن بقى هو اللي سليم. طب ما يا أخي لو أنت أضبط في الكتاب العزيز ستجد فيه مثل هذا، مختلف القرآن في آيات القرآن ظاهرها عند من لا يفهم يوهم التعارض، لكن عند من يعرف ويفهم يرى الأمر متفقا، في شيء تعارض، تعارض في ذهن الإنسان غير المطلع غير العالم. لكن العالم الذي عرف موارد الكلام وعرف جاء ليه وجاء ليه مش عنده مشكلة، كلام راكب على بعض، يقول لك يعني ليس هناك يعني هناك اختلاف في 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 في, في المعنى الذي جاءت فيه العبارة. فالعلماء ما كان في عندهم مشاكل في هذا الموضوع. المخزن كما قلت هو بيقول اللي شايف في الدنيا حديثين متعارضين اجيبهم لي وانا اوفق له بينهما، لان انا عندي من صنوف العلم ومعرفتي اسباب الورود والاثار وما واحوال الروايات ومجريات الامور ما يؤهلني لان اصرف كل لفظ على المعنى المتسق له والمعنى المناسب لي من غير ما يحصل اي تعارض ولا حاجه. لكن اللي ما يفهم يتلمس مثل هذه المسائل ويقول لك بص بيقول هنا ايه وبيقول هنا ايه، يبقى نصدق مين؟ يوم يعجز العالم عن التوفيق في حاجة اسمها الترجيح، كما العالم الثبت الخريط يعجز الى سكة كلها مغلقة في وجهه ومش لاقي اي وجه للجمع بين القولين، في حاجة اسمها الترجيح. مثلا حديث سيدة ميمونة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم في زواجها، وان نيوسن تزوجها وهي حلال لم تكن محرمة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر انه تزوج صلى وهو محرم، فحديثين كده مش راكبين مع بعض خالص، حديث ابن عباس يقول ان هو كان محرم صلى الله عليه وسلم، وحديث صاحبة الشأن الزوجة رضي الله عنها تقول لا كنت حلال لم اكن محرمة. فطبعا مهما حاولنا التوفيق مش شركة مش جاية خالص، ده في موضوع بسيط، تزوجها وهي حلال ولا وهي محرم، وهي في الاحرام ولا بعد ان حلت. ابن عباس يقول وهي محرمة وهي تقول لا كنت حلال، فهي أدرى، لأن ابن عباس كان يومئذ صغير السن وقد سمع هذا من غيره لا محالة. فلما يعجزوا عن التوفيق يقول لك ما تركبش خالص، ما فيش وجه للتوفيق بينهم، إذا نرجح فنقول إن حديث السيدة ميمونة أصح، وابن عباس وهم عليه رضي الله تعالى عنه أخطأ، ما هو بشر والبشر ممكن يغلط وأي حد يغلط، كان صغير السن وسمع غلط فأخبر كما علم، هو ما كذبش، هو قال اللي هو فهمه اللي فاكره، هو كان فاكر كده، لكن صاحبة الشأن أدرى منه بالموضوع فترجيحه بلا أي إسفاف وبلا أي يعني تأثيم لأحد. طيب ناخذ اتصال ونرجع لما كنا فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله من أجلك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع عمر وسام عبد الوارث وأن يرفع الأستاذ الثاني غلاء الوباء في البلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع شيخنا أبو إسحاق الخويني الشيخ محمود المصري الشيخ محمد عبد الملك الزهري، وأسأل الله العظيم أن يرفع عن جميع دعاة الأمة الغلاء والوباء والبلاء. جزاكم الله عنا خير. السلام عليكم.
جزاك الله مثل شكر الله لك، ونحن ندعو الله تعالى بمثل ما دعا به الأخ، ونسأل الله أن يشفي كل مرضى المسلمين ويشفي عمر ابن الأستاذ وسام ويشفي شيخنا الحبيب العلامة شويني ويشفي الشيخ الزغبي وكل مشايخنا الأفاضل وكل مرضى المسلمين جميعا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم الكرب وأن يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما. آمين آمين يا رب العالمين. نرجع لما كنا فيه، نقول أن الأحاديث كما قلنا لما نغلب وما نلاقيش صرفا أن احنا نحاول نجمع بين الكلام، في حاجة اسمها الترجيح. الترجيح ان انا بقى اقدم واحد على الثاني، ما ما عنديش صرفة فلازم اقدم حديث على الاخر، اخذ بواحد والغي بقى الثاني. والترجيح له اوجه كثيرة بلغها بعضهم 100 وجه، هناك 100 وجه يمكن ان نرجح بها بين الاقوال وبين الروايات، فمش يعني الطريق مش مغلق ومسألتني حنقول خلاص لما تعرضني برميهم كلهم واسقط الجميع، ده كلام من لا يعقل ومن لا يفهم اصلا. لكن أهل العلم كما قلت موضوع عندهم واسع أوي وعندهم بال طويل وعندهم علم غزير ويقدرون به أن يجمعوا بين هذه الأمور ويصلوا بها إلى بر الأمان وينوروا بها عقول المسلمين. فحديثنا الخبر اللي قال بقى أن هو كان أبيض إلى السمرة، ذو طبعا لولا صحة الحديث لقلنا تصحيح، لولا أن الحديث صحيح وأن له وجها من اللغة، والوجه هو أن العرب تقول عن الأحمر أسمر، العرب تسمي الأحمر أسمر، مش عجيبة دي ولا حاجة، هذا موجود في كلام العرب متداول، فلما نجد نص يأتي على هذا المعنى نحمله عليه بكل بساطة. بعض العلماء لم يرجح وجاب من الآخر كما يقولون، لم يجمع وراح نرجح بين الحديثين، زي الحافظ أبي الفضل العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما، فإن الحافظ العراقي قال هذه اللفظة تفرد بها حميد عن أنس ورواها غيره بلفظ أزهر اللون، ثم نظرنا من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم عن أنس غير أنس، فكلهم وصفوه صلى الله عليه وسلم بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا. الإمام لم كأن الإمام العراقي رحمه الله تعالى لم يطلع على مسألة إن الأسمر عند العرب بمعنى الأحمر المشرب ببياض دوت، كأنه ما وقف عليها، فصار قدامه أحاديث مروية عن 15 صحابيا تقول أبيض اللون أزهر اللون، وجاء حديث واحد بس بيقول أسمر اللون، فده فعلا على مقتضى نظر المحدثين حديث شاذ إن كان رويه ثقة، ومنكر إن كان رويه ضعيف، فالراوي هنا ثقة حميد عن الثقة، فإذا هذا الحديث يكون حديثا شاذا. فالحافظ العراقي لم يقف على مسألة المعنى دي، على إن الأسمر هو الأحمر عند العرب، فلو كان وقف على هذا ما كانش قال كده، ما كانش حكم بشذوذ رواية حميد عن أنس. ولما وقف على هذا الحافظ ابن حجر تلميذه لم يقل كقول شيخه، وإنما خالف وصحح الحديث وجمع بينه وبين هذه الروايات الكثيرة. كل حاجة لها سبب، هو العلماء بيتكلموا كده من دماغهم خلاص، كل حاجة ماشية بالقواعد. الحافظ العراقي رد هذه الرواية لأنه ما تصورش أن العرب بتقول أسمر بمعنى أحمر، فكان قدامه ما فيش حل، إزاي ده يقولوا أسمر والحيث بيقول أحمر، وعندنا في كل الروايات أزهر، وواحد يقول أسمر يبقى ده غلطان أكيد ده نسي، فكان هذا ترجيحا منه لأنه لم يكن يعلم أو لم يخطر بباله أو لم يقف في ذهن ساعة إذن أن لم يتذكر ساعة إذن أن أسمر بمعنى أزهر عند العرب، ولو تذكر هذا لقال كما قال تلميذه الحافظ ابن حجر إن هذا الحديث موافق للأحاديث التي عندنا كلها ولا تعارض بينهما. هناك أيضا وجه آخر كان يمكن التوجيه به لو أننا لم نعلم أن أسمر بمعنى أحمر، وهو إن أسمر وأحمر لما يتكتبوا مع بعض يكتبوا زي بعض بالضبط، لما نيجي نكتب أسمر وأحمر الفرق بينهم إيه؟ رأس الحاء من فوق، فلو أن لولا أن الحديث صحيح وأنه موافق للأحاديث الصحيحة في المعنى لكان وجه التخلص منه إذا كان ما كانش ليه حل خالص بعد كونه شاذا أن يكون مصحفا. مصحفا يعني إيه؟ يعني اللي بيكتب اتلخبط أو أراها غلط، الراوي اللي أراها أو كتبها غلط، أسمر شبه أحمر، اللي يفرق بينهم ألف سين ميم ألف حاء ميم راء، فالفرق إن السين كانت تتلف شوية لفوق كده تعمل حاء وهكذا. لكن كما قلت ما لسنا في حاجة لمثل هذا الكلام لا للتصحيف ولا للشذوذ، بل إحنا خلاص رضينا بما قاله الحافظ ابن حجر لأنه نقل عن أهل اللغة أن أسمر بمعنى أزهر اللون أو أحمر ولا تعارض بين هذه الروايات. طيب، نقل القاضي عياض عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون رحمة الله عليهما أن من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود يقتل. علماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللي يقول إن النبي كان أسود كان أسود، ودي بقى أسود ما فيهاش قولان، أسود يعني أسود أو على الأقل يقصد بالأسود السواد المعروف، يعني اللي يقول كده وهو عارف أن النبي كان أزهر اللون يقتل. يقتل ليه؟ لأن هذا كذب عليه صلى الله عليه وسلم وتنقيص له، ما هو بيقول أسود حتى تنقصه، يعني لو قال كان النبي أسود ويقصد هذا تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم فتنقيص فلن كفر، تنقيص النبي وتنقص من قدره الجليل صلى الله عليه وسلم كفر من قائله، فاللي يقول هذا اللفظ بهذا المقتضى يكفر. وقد ذكر بعض أهل العلم لهذا نظائر كثيرة، فمن ذلك ما تكلم ما نقله السيوطي رحمه الله تعالى وألف فيه، ألف في هذا رسالة، أن من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على سبيل التنقص منه صلى الله عليه وسلم أو التبرير لحال بعض الناس من الناس اللي هم العاديين، مثلا شاف واحد بيرعى غنم فبيقول له ما تزعلش يعني انت بس، كان النبي أيضا يرعى الغنم على سبيل التنقص من حاله صلى الله عليه وسلم كفر بهذا. مع أن النبي كان يرعى الغنم فعلا، لكن الذي يقولها على هذا المعنى بمعنى التنقيص صلى الله عليه وسلم وإهانة حاله الشريف يخرج من الملة بهذا، لأن أمرنا أن نوقر صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوه هكذا باسمه كما نادى بعضكم بعضا، عاملوا معاملة خاصة. وأمرنا بتعزيره وأمرنا بتوقيره والاحترام الشديد له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبعض العلماء بيقول إن هو مجرد إن هو بس يقول كان النبي أسود ويقصد بهذا تنقيص صلى الله عليه وسلم يكفر، وهذا كلام صحيح. أي واحد يقصد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بمجرد هذا الفعل لشرف مقامه صلوات الله وسلامه عليه. نرجع بعد هذا إلى حديث. طيب في اتصال نأخذه ثم نرجع إلى بقية الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك. تفضل.
حضرتك أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في منام.
صلى الله عليه وسلم. ما رأيت؟ شفتي؟
نعم.
شفتي إيه؟
شفته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صفته اللي رأيتيها عليه؟
في بلكونة لجرنة اللي جنبنا في الشارع.
نعم.
يعني مش بلكونتنا، بلكونة جيراننا.
نعم.
وشفته لابس لون زي العاجي.
نعم.
وشفت وشه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا لا يعني ما لم أرى ملامح.
أي. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعذرني يا شيخ لأني كلما تذكرت.
طيب هذاك السؤال.
أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم، هو يقف في شرفة الجيران ويكلم نسوة في الشارع تحت.
نعم.
كل هؤلاء النسوة يرتدين خمار لونه بيج.
أي. نعم.
وصوت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من السماء.
نعم.
يقول السلام عليكم يا أهل، ولم يذكر أهل ماذا.
يا أهل ولم يذكر أهل شيء.
نعم.
طيب.
ما تفسير هذه الرؤية يا شيخ؟ هل هو حقا محمد
صلى الله عليه وسلم؟ حاضر، سأذكر في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى هذا الكلام. بارك الله. نرجع إلى ما كنا فيه من شرح حديث الترمذي رحمه الله تعالى، وبهذا بكلامنا عن مسألة الأسود والأزهر نكون قد انتهينا من تقرير صفته، صفة لونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالأس ولا بالآدم، إنما كان أزهر منورا صلوات الله وسلامه عليه. وما ورد من روايات أنه كان أسمر إلى البياض، فالمقصود بالأسمر في هذه الروايات الأحمر أو الأزهر اللي هو الأبيض المخلط بحمرة، اللي هي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه. وأن من اعتقد أن النبي كان أسود صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قصد ذلك وقصد به تنقصه صلى الله عليه وسلم كفر بذلك، بل يجب احترامه صلى الله عليه وسلم وعدم الكذب عليه حتى في صفاته. اللي ما يعرفش يسكت، واحد يقول ده ما أوصف لكم وروح قايل أي حاجة من دماغه، هذا يكذب على النبي. ومعروف أن الكذب عليه الصلاة من الكبائر، فإن قصد مع ذلك التنقص أو المزاح في حاله صلى الله عليه وسلم خرج بهذا من الشريعة، لأن هذا نقيض الإسلام، والله تعالى أعلم. بعد ذلك نعم. طيب في اتصال، نأخذ الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني بالنسبة إن شاء الله تعالى، بالنسبة كنا عايزين نستفيد الشيخ الألباني، يعني بالنسبة خرج الأحاديث أو صحح الأحاديث الضعيفة دي إزاي؟
الألباني إيه؟
صحح الأحاديث الضعيفة دي عن يعني جاء عن طريق يعني معروف إن البخاري كان فيه أيام ناس حفظ أحاديث عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإزاي يعني الشيخ الألباني وصل لتصحيح أو الضعيف من الأحاديث؟
حاضر أقول لك حاضر. انتظرني في آخر هذه الحلقة وسأخبرك الخبر اليقين.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فنرجع لما كنا فيه. نقول بعد هذا ننتقل إلى صفة شعره صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في هذا الحديث عرضا، ولهذا سنقف معها عرضا أيضا، لأن الترمذي سيفرد لها بابا خاصا بها بعد باب من الآن، باب الثالث في الشمائل، باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام جميل أوي هنقوله ساعتها إن شاء الله تعالى. فإحنا النهاردة هنقول هنفسر بس الحديث كده بسرعة على الواقف، ثم ننتقل لبقية الحديث ونرجئ التفصيل في الشعر للباب المختص به الذي سيأتي بعد باب من الآن. فيقول: ولا بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط. الجعد الشعر اللي هو إيه؟ مثل شعر الزنج أو السودان، الشعر المفلفل اللي هو ليس بمسترسل. الشعر الجعد هو الذي كما قلنا ليس بمسترسل، اللي فيه التواء وفيه يعني ايه ماسك في بعضه كده، عامل كما قلنا زي شعر الزنج او زي شعر السودان، وهو الشعر المفلفل كما يقول العامة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم شعره كذلك، لم يكن جعدا ولم يكن سبقا. والسبق اللي هو الشعر اللي سايب خالص دوت، عامل زي شعر ايه الروم او الجماعة اللي هم يعني غالب الجماعة اللي في أوروبا والحاجات دي، شعرهم بيكون سايب خالص غير متماسك، ما يقدرش يجيبه كده ولا كده، هو واقع كده كله على بعضه. فلم يكن شعره لا جعدا لا مفلفل ولا سايب خالص، كان وسط، كان رجلا أو رجلا أو رجلا، كما هو كما هي اللغات في هذه الكلمة، كان رجلا أو رجلا أو رجل أو رجلا، يعني كان شعره ينفع يسترح، هو صحيح ليس مش مفلفل ومش سايب بس وسط متماسك، يعني شعر ينفع الواحد يجيبه يمين ويجيبه شمال متماسك بحيث يصلح للفرق وللسدل ولما شابه ذلك. وهذا أعدل الأحوال وخير الأمور أوسطها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما قلنا صفة شريعة لشعر صلى الله عليه وسلم، وسنرجع بقية التفاصيل في الشعر إلى موضعه، ونأخذ هذا الاستفسار ثم نرجع بعده لما كنا فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك انا احمد صديق رامز.
يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
قلت والله اريد يعني ان ادعو لعمر بن الشيخ حسام.
تفضل.
واسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه وسائر مرضى المسلمين.
امين.
وشيخنا الحويني وجميع مشايخنا جميعا.
امين امين.
ونفعنا الله بعلمك يا شيخ. ومعلش بقى كنت عايز ادعي لحضرتك ان ربنا يبارك فيك يعني ويجازيك كل خير يعني على ما تقدمه لنا يعني. وكنت كنت عايز اسلم حضرتك بعد العيد بس ما حصلش نصيب بقى التليفون بتاع حضرتك يعني في
بارك الله فيك. الله يحفظك
ودعينا بالله عليك.
الله يفتح عليك. بارك الله
فيك. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. الله وبركاته. نسال الله ان يشفي كل من ذكرت وكل مرضى المسلمين. امين امين. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: بعثه الله تعالى على راس 40 سنة. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. وهنا بقى في كلام كثير أوي عايزين نقول. طبعا هناك خلاف أصلا في العمر الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كم كان صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله نبيا. فوردت هناك روايات تقول أنه كان ابن 43 سنة، وبعضها يقول ابن 42 سنة، لكن الصواب الذي عليه جماهير العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، بعث على رأس 40 سنة. هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء، اتفقت كلمة جميع العلماء أو غالبهم الكم الأكبر منهم على أنه صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة. قال طبعا هذا الكلام حكاه السهيلي رحمه الله تعالى وقال إنه الصحيح عن أهل السير والعلم بالأثر. أهل السير وأهل العلم بالأحد السنة والأحاديث والأثار كلهم متفقون على أن الصلاة بعث على رأس 40 سنة، وكان ذلك يوم الاثنين نهارا، وخلفوا في الشهر الذي كانت فيه الرسالة، خلافهم في الشهر، فقيل شهر ربيع الأول وقيل بل شهر رمضان. ورجح الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير وغيرهما أن الوحي بدأ في شهر رمضان، وهذا لا ينافي أن تكون الرسالة بدأت في شهر ربيع، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فبعض العلماء وجه هذا بأن تكون الرؤيا استمرت كام 6 أشهر من ربيع الأول، لا أول بقى البعثة، أول البعثة كانت في الرؤيا الصالحة في ربيع، في يوم الاثنين من ربيع، في يوم ميلاد صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الرؤيا يراها في المنام كفلق الصبح يرى الشيء فيقع في الصباح كما رآه حتى رمضان، وفي رمضان جاءه جبريل عليه السلام. ولعل هذا هو الذي يجمع بين الأقوال المتفرقة، يعني بعض العلماء يقول إن الراجح أنه فلما بعث في رمضان، وكما قلنا هذا كالحافظ ابن حجر وكالحافظ ابن كثير. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بل الأكثرون على أنه بعث في ربيع الأول، يعكس القضية، والصواب مع الحافظ ابن حجر ومع ابن كثير كما ذكر ذلك غير واحد من المحققين من جاء بعدهم. لكن يمكن الجمع بين قولي الأئمة، بين قول الحافظ ابن حجر والحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير، بأن يكون كما قلنا بدأت البعثة في ربيع الأول، لكنها بدأت بإيه؟ بدأت بالرؤية الصالحة في النوم كما في حديث عائشة في الصحيحين، في الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة أو الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد يعني دلل على هذا بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي قال كده، قال إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. طيب 46 جزء من النبوة على 23 سنة، 23 سنة اللي هي مدة النبوة، مدة البعثة من أول الوحي لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هيطلع لنا إن الرؤيا الصادقة 6 شهور، يبقى كده جزء صحيح 46. لو احنا قسمنا 46 على 23 هيطلع فيها الايه، لو عفوا عملنا العكس قسمنا 23 على 46 هيطلع 6 شهور، هيبقى هذه 6 أشهر التي كانت فيها الرؤيا قبل الوحي جزء فعلا من 46 جزء من النبوة. 23 سنة نقسم كل عام نصفين يدونا 46 جزء، نلاقي منهم جزء اللي هو اول جزء 6 شهور دوت كان رؤيا صالحة، وباقي الأجزاء كانت وحي نبوة، وكلها ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى من النبوة إلا الجزء الأول اللي هو أول 6 شهور دي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فهذا الحديث مع ذلك التوجيه من أهل العلم يوفق بين الأقوال كما قلنا، وإحنا دائما نحاول نجمع، ما نحاولش إن إحنا نفرق، لما ألاقي قولين مختلفين من أهل العلم، من الثقات من أهل العلم، أحاول ألتمس لهم وجها للجمع، مش أقول فلان ده غلط وده مش واخد باله ده غلطان ومخطئ واقعد احط على واحد من اجل الاخر، ما دام هناك وجه للتجميع وجه لجمع الاقوال فذلك اولى من تفريقها واهدار قول امام من الائمه، لا شك ان له نظرا وله يعني اطلاعا، وانه ما قال هذا الذي قاله الا بناء على علم بلغه. فاذا كلام ابن الحافظ ابن حجر والجماعه اللي قالوا ان هو صلى بدا الوحي ياتيه في رمضان لا يخالف كلام من قالوا انه بداه الوحي في شهر ربيع الاول، لان بين رمضان وربيع الاول 6 أشهر، هذه المده كانت مده الرؤيه، والرؤيه وحي كما في حديث عائشه رضي الله عنها وكما ذكر صلى انها جزء من اجزاء النبوه. طيب طبعا بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين إرساله على في هذا السن له معنى، لأن هذا السن هو سن الكمال، كمال الرجل وتمام نضوجه وبلوغه تمام عقله واستنفاده جميع طاقاته يبدأ من هذا السن، سن الأربعين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بعثه الله تعالى على رأس أربعين وهي سن الكمال، ولها تبعث الرسل، غالب الرسل تبعث في هذا السن، في سن تمام الرشد 40 سنة. وأما ما يذكر عن عيسى بن مريم عن المسيح عليه السلام أنه رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه. مشهور جدا بين الناس وأيضا بين العلماء إن المسيح عليه السلام رفعه الله إليه وهو ابن 33 سنة. فلو أن هذا الكلام صحيح يبقى المسيح بعث قبل 30 أو على الأقل قبل هذا السن، فلم يبعث على رأس 40 كالأنبياء وكما هو مشهور يعني. ولكن مسألة قصة أن عيسى عليه السلام رفع وهو ابن 33 سنة لا تثبت، فقد روى ذلك الحاكم من حديث عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه أنه قال، الحاكم روى عن طريق عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه أن وهبا قال: إن النصارى تزعم أن المسيح رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة. ده الحديث اللي هم بيعتمدوا عليه. لكن هذا الحديث هل هو صحيح؟ نعم الحاكم رواه في المستدرك، لكن هل كل ما في المستدرك صحيح؟ ليس كذلك، بل الحاكم رحمه الله تعالى كما قال بعض أهل العلم كان قد كتب الكتاب مسودا ثم بدأ يبيض الكتاب، فبلغ إلى ربع الكتاب ثم مات وبقية الكتاب لم يبيض، فوقع له فيه أوهام كثيرة، حتى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صنف عليه تلخيصا، عمل ملخص لكتاب بدأ يجيب الإسناد بتاع الحاكم ويقول هذا صحيح ضعيف، وحكم على غالب على كثير من الأحاديث. وطبعا كتاب الحافظ الذهبي نفسه يحتاج إلى تحرير كما يقول هو عنه، يقول أنه يعجز تحريرا وتدقيقا، فالسهل الكتاب وقع فيه تساهل كما يقول الحفاظ إن كتاب الحاكم المستدرك وكتاب الموضوعات ابن الجوزي قريبان ولاد عمي يعني. إزاي؟ من ناحية إيه يعني؟ ابن الجوزي موسع أوي في الحكم بالوضع، أي حديث قبله موضوع لأدنى شبهة، حتى إنه حكم على أحاديث في صحيح مسلم بالوضع، وحكم على حديث رواه البخاري ومن طريقه في رواية حماد بن شاكر وإحدى روايات البخاري بالوضع، وهذا من انتقد عليه حتى يقول إن الحافظ ابن الجوزي واسع الخط في التضعيف، يعني بس الحديث كده يشوفه ما يحبوش يلاقي بس في أي شبهة يظن في ظن عطول يدخله في الموضوعات، فهو متساهل جدا في الحكم بالوضع على الأحاديث، ولذا في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة صحيحة. والحاكم عكسه، حاكم مفروض عامل كتاب المستدرك دوت عشان يستدرك به على البخاري ومسلم يكمل وراهم المسألة الصحيح يعني، لكنه كما قلت لما مات قبل أن يبيض الكتاب وقع له وهم كثير في الجزء الباقي، ولهذا هو أيضا متساهل جدا في الحكم بالصحة على الأحاديث، فترى فيه أحاديث كثيرة مستنكرة ينبغي أن تضع في الموضوع أو في الواهي، وقد تعقبه الذهبي في كثير منها، وكان يعني أحيانا يقصو عليه في العبارة بسبب إرادة أحاديث واهية في كتاب المفروض أنه وضعه ليستكمل به صنيع البخاري ومسلم، لكن كتان بين هذا وذاك. فالحاكم إذا روى الحديث ده عن مين؟ عن عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه. عبد المنعم بن إدريس هذا كان كذابا مشهورا، رجل قصاص مشهور، رجل من الجماعة اللي هم كانوا يقعدوا ويقولوا ما قصص وحكايات وهمهم ان هم ياخذوا اللي في جيوب الناس، جماعة اللي هم زي بعث الموارد كده عندهم عمال يحكي ويقول حكايات وروايات كلها مجذور بحيث الناس تتبسط او باللي بيقوله فيدوله بقى اللي في النصيب. فهذا الرجل اللي هو راوي هذا الحديث عبد المنعم بن إدريس كان كذابا مشهورا، وكان يكذب كما يقول احمد بن حنبل، يقول احمد كان عبد المنعم بن إدريس يكذب على ابن وهب، على وهب بن منبه اللي هو شيخه في هذا الحديث، كان متخصص يكذب عليه يحط عليه احاديث مش حصلت خالص، يكذب عليه احاديث غير موجوده، وكان يكذب على ابيه على أبوه كمان لأن أبوه أصلا مات وهو لسه رضيع، أبوه مات وعبد المنعم الكتابة كان لسه في اللفة يعني، فلما كبر بقى يحدث عن أبيه. طب شفته فين؟ شفته في المنام يعني ولا إيه؟ ما أنت ما رأيته، أبوك مات وأنت لسه في اللفة، شفته فين؟ فكان يكذب على أبيه ويدعي السماع منه وأمور كثيرة، ومع ذلك عمر 100 سنة، لم يعيش 100 سنة هذا الكذاب حتى كذب كثيرا، لكن العلماء له بالمرصاد كشفوا كل هذه الأباطيل ونبهوا عليها، ومنها حديثنا هذا. فإيه حديث هذا؟ مكذوب على ابن على وهب بن منبه. ثم حتى لو صح إلى وهب بن منبه، ابن وهب بيقول إيه؟ بيقول إن النصارى تزعم، يعني أحالنا على جهالة، هذه إحالة على جهالة، النصارى أصلا ما عندهمش إسناد، النصارى ما عندهمش إسناد، ليس لهم من صفة الإسناد شيء إلا تحريم الطلاق ومخرجه من كذاب، يعني النصارى ما عندهمش في كتبهم كلها ولا حاجة مسندة لها إسناد إلى عيسى عليه السلام إلا موضوع تحريم الطلاق عندهم، ومع ذلك روي كذاب، ما عندهمش حاجة خالص يعني. إذن هذا الحديث الذي يقولون إنه إن عيسى رفع وهو ابن 33 سنة مكذوب، ما حصلش، رويه كذاب عن وهب بن منبه، ووهب نفسه جايبه من النصارى وما عندهمش إسناد، بقول يزعمون كذا. إذا كان لو كان في كتابهم مش هنصدقه، لو كان في الإنجيل ما هناخدش به، ليه؟ لأنه محرف، اللهم إلا أن لا يوافق ولا يخالف ما عندنا، فعندئذ يمكننا أن نحدث به ولا حرج، لكن مع ذلك هذا مخالف لما عندنا من الأحاديث، والكلام فيه يعني ذيول طويلة، وقد أزف الوقت وانتهت الحلقة، ومعي سؤالان كدت يعني أغفل عنهما. أما السؤال الأول وهو الأخت التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم في بلكونة أحد إخوانها يعني أو جيرانها، ورأت وجها لم ترى فيه ملامح، وكان يكلم بعض النساء في الشارع إلى آخر الرواية، فلست ممن يفسر الأحلام، وتفسير الأحلام هذا علم وإلهام، وقل من يوفق له، وما رأيت أحدا يصلح لهذا حتى الآن، ما أذكر أني أعرف أحدا يصلح لهذا الأمر لأن يكون مفسرا للأحلام، وقد يكون هناك أفاضل لكن لا أعرفهم، لكن في حدود علمي الضئيل ما عرفش حد يفهم في الحاجات دي الأيام دي إلا بعض بقى الناس المغمورة ممن لا يعرفهم أحد ولا يأتون على الفضائيات، لكن ما عرفش حد ينفع في الحاجات دي خالص، وغالب ما يتكلم فيها يتكلم بغير علم، ويعني له فيه مآرب أخرى، والله تعالى يعني نسأله العفو والسلام. فهذه الرؤية تقصها الأخت على أحد معبر يعبرها، لكن أنا لا أعبر الرؤى ولا أعرف ماذا يعني هذا الكلام، لكن الشاهد اللي خصني أنا في هذا الحديث في هذا الكلام أن من رأى وجها من غير ملامح لا يجزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. رأى إزاي؟ كيف عرف أن هذا هو النبي؟ الذي رأى وجه في ملامح من غير ملامح، شاف كده نور مثلا، كيف جزم أن هذا هو النبي؟ لا نجزم بأن هذا هو النبي أبدا، حتى يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف ملامح توافق ما عندنا، لكن واحد شاف وش جميل أو وجه منور، طب شكله عامل ازاي؟ مش فاكر، طب شعره شكله ايه؟ ما شفتش، طب عينيه، طب انفه، طب بقه، طب اللحيه، ما رايت شيئا، يبقى انت ما رايت شيئا، انت رايت صوره حسنه، رايت شيء وقع في قلبك انه النبي. فنسال الله تعالى ان يكرمنا واياكم جميعا برؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وان يمتعنا بهذا في الدنيا والاخره، امين يا رب العالمين. وكما قلت دقيق الرؤيه ليس عندي تفسير، وتسال فيها معبرا. الاخ اللي بيقول ان ازاي الشيخ الالباني بيصحح الاحاديث الايام دي، البخاري كان عنده كان بيحفظ عن مشايخه، كان الاخ يعني يستبعد وقوع ذلك، الموضوع طبعا موضوع كبير قوي وعايز يعني شرح، ويبدو ان الاخ ليس عنده خلفيه عن المساله، لكن باختصار شديد الشيخ الالباني وامثاله من العلماء الكبار من المتحققين بهذا العلم الشريف علم الحديث يصححون الاحاديث الضعيفه، هذا كلام غريب، كيف الشيخ يصحح حديث ضعيف يعني؟ لعله يقصد كيف يصحح الشيخ ويضعف، أما كيف يصحح وكيف يضعف فإن الشيخ يأتي بالحديث الذي يريد أن يحكم عليه، فينظر في إسناد الحديث وفي متنه، ويحاكمه إلى قواعد أهل الحديث وهي قواعد واضحة كالشمس في رائعة النهار، ويصدق عليها تلك القواعد مع الملكة التي يقصدها كثير من الناس، تلك الملكة التي تأتي مع طول الممارسة، رجل أنفق في هذا الشأن 50 عاما من عمره مثلا حتى صار الحديث مختلطا بلحمه وعظمه ودمه، فبقى الحديث ده خلاص حاجة كده يعني في دمه، فمثل هذا مع استخدام القواعد يفعل كما فعل العلامة الألباني برد الله مضجعه، ده يشتغل واخد بالك. فما فيش مشكلة إطلاقا لما يجيب الحديث ويعرضه على قواعد النقد ويطبق عليه القواعد ويقول ده حديث صحيح حديث ضعيف، هذا عمل مبرور لا يقوم به إلا الأكفاء والثقات من أمثال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن الكلام كما قلت الوقت يعني قد ضاق بنا وانتهت الحلقة كما يقول لنا المخرج حفظه الله، فسأستفض في هذا الأمر بيانا وتوضيحا وإكمالا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.